لدي فلست من أسراك. أنا يا حياة علوت فوق علاك. لا تضربي قيدا على حريتي، رحب أنا كمدارج الأفلاك.
هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم الإخوة والأخوات المشاهدون والمشاهدات في هذه الحلقة الجديدة من مادة فن الحياة، وهي في تعدادها الحلقة 96. ما زلنا نتكلم عن العقل، ما زلنا نتكلم عن فقه التفكير والعقل، ما زلنا في المحطة الأولى من محطات فقه التفكير والعقل، أو من محطات عفوا فن الحياة، وهي محطة فقه التفكير والعقل. اقرأ. أتتني أكثر من رسالة، أراد البعض أن نختصر ما قلنا لأنهم بدأوا يشعرون بأن آخر حلقات أو آخر حلقتين على وجه التحديد كان فيها شيء من التشتيت، ورأوا أن فيها مادة ثقيلة زخمة، نحن يعني لم نعلم الآن أين نحن. فقلت لعلنا نختصر كالعادة بأن نرى أين محلنا من الإعراب. تذكرون أننا بدأنا بمخطط كبير لفقه التفكير والعقل. اليوم أتيت لكم بنفس المخطط، ولكن أزلت منه كل الألوان وركزت بدائرة حمراء على أين نحن حقيقة في مادة فن الحياة أو في مادة فقه التفكير والعقل. إذا شاهدنا الشكل الذي أمامنا، وهو الشكل الذي بدأنا به منذ بداية الحلقات، الشكل يتحدث عن الإحساس، التفكير، العقل، والمراحل التي قطعناها حتى الآن. شباب نشوف الشكل الأول. إذا شاهدنا أمامنا، نحن بدأنا بالحديث عن الإحساس، ثم التفكير، ثم العقل. الإحساس وجود دخول المدخلات فقط، تحدثنا عن الإعلانات التجارية، عن التلفزيون، عن الإعلام، عن التربية، عن العادات، عن التقاليد، تحدثنا عن الغريزة، تحدثنا عن السلوك الانفعالي، ثم انتقلنا إلى التفكير. في التفكير تتشتت المدخلات لأننا نفككها، لأننا نحللها، فتخرج أفكار كثيرة. تحدثنا عن المجهول وعن التوقف وعن ضرورة أن يكون لدينا مرجعية معينة ننتقل منها بأفكارنا، فتكلمنا عن الغرائز، العادات، التقاليد، التربية، الأخلاق، العلم التجريبي، الدين. هذا ينتج لنا أفكار، وهذا يخرج بسلوك تفاعلي. ولكن هل يكفي التفكير؟ هنا انتقلنا إلى العقل. نحن الآن في المرحلة الأخيرة، العقل، حيث نبدأ نرتب الأمور ونختصرها ونصنفها. هنا نحن الآن في الدائرة الحمراء، وفي الكلام عن الثلاثية، الفكرة، البحث، المرد. الفكرة، البحث، المرد. لدينا الآن كمية كبيرة من الأفكار، وبدأ الآن البحث حتى نجيب عن الأفكار السابقة التي لم نتأكد هل هي صحيحة أم خطأ، ونبدأ البحث الآن عن كلمة المرد. إذن نحن في هذا الموضع الآن، نحن في المرحلة الثالثة في الفكرة والبحث والمرد، سعيا للخروج بنتائج علمية، عقلية، عقدية، إلى آخره. السؤال هو الذي توقفنا يعني عنده المرة الماضية، كيف أعرف أنني على حق؟ نحن في الأفكار قلنا أنها قد تأتي من غريزة، قد تأتي من أهل، قد تأتي من عادات، من أخلاق، من علم تجريبي، من دين، من كيف أعرف؟ وهنا توقفنا للإجابة على هذا السؤال، وقلنا بأن أي شيء يدخلني، أي شيء يأتيني، إما أنه يتكلم عن شيء مادي ملموس محسوس في عالم الشهود، في عالم الشهادة، في عالم الحضور الوجداني، في عالم الإدراك الحسي، المعرف الحسي، هذا يقاس ويطبق عليه المنهج العلمي التجريبي، المشاهدة، الملاحظة، الفرضية، الاختبار، الاستنتاج، ثم إما أن ينتقل إلى النظرية، وإما أن نعود مرة أخرى حتى نتأكد. وقلنا أن معظم ما يعرض للأسف على الناس في كثير من الأحيان على أنه حقائق علمية هو ليس كذلك، وبالذات ما أسميناه بالشعوذة. كثير مما يطلق عليه علوم، دراسات، أبحاث كذا، هل ثم دراسات؟ هل فعلا هذا ما وجد؟ هل حتى الآن لم يثبت هذا الشيء. ننتقل إلى الشق الآخر وهو طيب ماذا لو أتاني هذا العلم من عالم الغيب، من ما وراء المادة، من ما وراء الشهادة، كيف أعلم أنه حق أو باطل؟ كيف أعرف أن ما أفعله بناء على هذه المعرفة صحيح أم خطأ؟ هنا نقول تتوقف هذه الآلية الربط والتلازم والقياس والتجربة والملاحظة وجمع الأمور وربط هذا بهذا، وعندما حصل هذا كان هذا. هذه العملية كلها اسمها عقل، هذه العملية اسمها عملية العقل. هل العقل قادر على أن يجيب عن ما وراء الغيب؟ هنا نتوقف. وهل هنالك ثمة شيء اسمه ما وراء الغيب أو ما وراء الشهادة عفوا؟ هل هنالك ما ينبغي أن أتأكد من وجوده؟ هنا نقف لنتساءل أسئلة كثيرة، وهنا يتوقف الإنسان ليتساءل عن ماذا أبحث؟ أكلت وشربت ونمت وأمنت نفسي ماديا وسكنت ولبست أنا الآن أجيب عن أحاول الإجابة عن سؤالي: من أنا ولما أنا؟ هل المادة تجيبني؟ هل هذا الوجود كافي لأن يعطيني هذه الإجابة؟ هل أنا الآن متمكن من هذه المادة بما فيه الكفاية أن أقتنع يقينا بأن كل ما فيها هو كل شيء؟ ولكن السؤال: لماذا أتعب أصلاً في التفكير؟ لماذا أحاول أصلاً أن أعقل هذا الأمر؟ هل ثمة شيء اسمه حق؟ أليست الأمور نسبية؟ أليس ما لدي قد يكون حقاً ولكنه قد يكون باطل عند الآخر؟ ولكن هل هنالك ثمة شيء اسمه حق؟ وهذا الحق إذا تجاوزنا واعتبرناه موجوداً، هل هو مطلق أم أنه نسبي؟ هل هو شامل أم أنه جزئي؟ يعني هو حق في شيء ولكنه باطل في شيء آخر. هل يجلب لي السعادة؟ طيب، هذا الحق إذا اعتبرنا جدلا بوجوده، هذا الحق من أين أحصل عليه؟ كيف أستدل عليه؟ هنا ينقسم الناس طرائق. فمنهم من يقول: هذا الحق أستطيع أن أحصل عليه من هذا الوجود الذي أمامي، من عالم الشهود الذي أمامي. يأتي آخر فيقول: لا، هذا لا يكفي. نقول للآخر: دعك الآن من هذا الحديث واترك لنا مجالا لنتكلم مع الطرف الأول ونسأله: هل هذا الوجود كفيل بأن يعطيك الإجابة؟ هل هذا الوجود كفيل بأن يمنحك السعادة؟ هل هذه المادة، هل الأم الطبيعة، هل المجرات، هل الكون كفيل بأن يعطيك هذا الأمر؟ هل لديه الإجابات عن سؤال من أنا ولما أنا؟ ما المنطق العقلي الذي يقول بأن هذا الوجود هو الذي لديه كل شيء؟ أليس هذا الوجود نظاما مغلقا وعناصره متناهية، وبالتالي كما يقول المناطق والرياضيون: أي نظام مغلق عناصره متناهية لا يملك أن يفسر نفسه، وينبغي أن يكون تفسيره من الخارج. هل هذا الأمر قائم بالوجود؟ نعم، هو نظام مغلق عناصره متناهية، نجوم تموت ونجوم تولد وإنسان يموت وإنسان يولد، عناصر متناهية. هذا حسب ما نراه أمامنا في هذا الوجود. إذن من أين نحصل على هذه الإجابات؟ إذا كان الوجود ليس لديه هذه الإجابة، إذا كان الوجود لا يجيبني عن تلك الاستفهامات الداخلية: إلى أين سأمضي؟ ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد الموت؟ إذا كان الوجود لا يعطيني هذه الإجابة، من أين أحصل على الإجابة؟ إذا كان النظام المغلق ينبغي أن يكون له خارج موجد له. نتوقف هنا ثم نقول للطرف الآخر تفضل ادلو بدلوك أعطنا ما لديك. سيقول لا، أنا أقول أن هذا الوجود لا يكفي للإجابة. نقول طيب، هذا ما وصلنا إليه بالأسئلة قبل قليل، أن الوجود منغلق، عناصر متناهية، لا يفسر ذاته. يقول لا، ليس ذلك فقط، هذا الوجود ينبغي أن يكون له موجد، ينبغي أن يكون هنالك من أوجده، ينبغي أن يكون له خالق. سيقف الطرف الأول ويقول لا، من قال بأن هنالك خالق؟ كيف تقنعونني بأن هناك خالق؟ سيأتي الطرف الثاني ويقول إذن من أين أتى هذا الوجود؟ سيقول الطرف الأول ولماذا ادعيت أو زعمت أو افترضت أنه أتى من شيء، ربما تولد لحظيا، ربما ولد ذاتيا، ربما جاءت به صدفة. سنقول طيب، نعرض هذا الكلام على العقل، آلية العقل، هنالك بدهيات عقلية. قلنا في الحلقة الماضية، أنا أحاول أن أختصر لمن قالوا أنهم يريدون أن يعني يروا أين وصلنا، كيف وصلنا إلى هنا. نحن منذ بداية الحلقات، منذ بداية فن الحياة، قلنا بأننا سنحاول أن ننحي الدين حتى يأتي دور الكلام عن الدين. نتكلم فقط عن كيف أفكر وكيف أعقل وكيف أتلقى وكيف أستجيب ومن أين آت وما هي مصادر المعرفة، هذا كله تفكرنا فيه وتحدثنا عنه دون الخضوع للدين، تركنا الأمر مفتوحا إلى أن وصلنا إليه الآن. هنالك ما يسمى بالبدهيات العقلية، هنالك مستحيل عقلي، هنالك ممكن عقلي، وهنالك جائز عقلي، عفوا واجب عقلي. مستحيل ممكن واجب، أو مستحيل جائز واجب. قال الفلاسفة، قال المناطق، قال الرياضيون بأن من المستحيلات العقلية، من المستحيلات العقلية أن يوجد هذا الوجود صدفة، لحظيا، ذاتيا. لا يمكن للشيء أن يولد ذاته، أن يلد ذاته. لا يمكن للشيء أن يوجد شيء يعتمد عليه في المقابل، كما قلنا في المرة الماضية، ألف يخلق باء، ولكن ألف يحتاج إلى باء ليخلق ألف، كما شبهناها. أريد أن أعمل في القناة، ينبغي أن تسجل في دورة تدريبية للتصوير والإخراج. تذهب إلى دورة تدريبية للتصوير والإخراج فيقولون لا، ينبغي أن تسجل في القناة أولا، وهكذا. هذا الدور غير مقبول. طيب، هل هنالك شيء وكان له أول؟ فهنالك خالق للخالق، وهنالك خالق لهذا الخالق، وهنالك خالق لهذا الخالق الذي خلق الخالق. نظرية التسلسل هذه أيضا أصبحت من المستحيلات العقلية. لا يعقل أن يكون هنالك، ينبغي أن يكون هنالك واجب عقلي، وهو أن هنالك من بدأ البدء، من أوجد الوجود، من خلق الخلق، من صنع الصنعة. سيقف بعض الناس الذين نسميهم أو يسمون أنفسهم ملاحدة، يقولون نحن لا نعتقد بوجود خالق. طيب بماذا تعتقد يا فلان؟ أعتقد بأن هنالك خلية هي التي بدأت الأمر. طيب اعتبر هذه الخلية هي الخالق، سميها أي اسم، لكنك اضطررت أن ترجع في نهاية الأمر أو في بداية الأمر، أن ترجع إلى أن هنالك من وجد كل ما دونه. سيقول نعم، ولكنها ليست إله. نقول طيب، من أين أتت؟ من أين جاءت بهذه القوة الدافعة لكل ما بعدها، لكل الخلايا التي جاءت فيما بعد، لكل البكتيريا التي جاءت فيما بعد، لكل التربة والمياه والبحار، لكل الهواء والرياح، لكل مظاهر الكون فيما بعد، من أين جاءت؟ هنا كما قلنا ينقسم الناس إلى أقسام، أناس يقفون عند بداية الأمر ويقولون نحن نعتقد نؤمن بأنه لا إله، وأسمينا هؤلاء الملاحدة أو الملاحدة الإيجابيون، بمعنى كلمة الإيجاب أي أن الذي يعتقد أن لديه شيء وليس لديه شيء، لديه ما يثبت أنه لا إله. وهؤلاء كما قلنا في الحلقة الماضية لا مكان لهم في العلم، ليس ثمة دليل على أنه لا إله. قد تكون هنالك أدلة على وجود أنواع كثيرة من الحياة في البدايات، بحياة بسيطة، حياة غير مركبة، حياة غير معقدة، ولكن ليس ثمة دليل على أنه لا إله. فهؤلاء كما قلنا عندما يفتح العلم أبوابه نقول لهم لا مرحبا بكم، ليس لكم مكان عندما يكون الحديث عن العلم. أما إذا كان الحديث عن أمزجة شخصية وعن أهواء وعن أمراض نفسية وعن إرهاصات فردية عقلية، نعم أهلا وسهلا، نتكلم كثيرا وستجدون آلاف الكتب من هذا النوع. هذا النوع الأول الذي يحاول أن يفسر الأمر كيفما يشتهي، صدفة، كانت هنالك يعني حركة عبثية، طب من أين أتت؟ يتجاوز هذا الأمر. من الذي يحرك؟ يتجاوز هذا الأمر. المهم أن هنالك صدفة عبثية هي التي جاءت بهذا الكون. طيب كيف انتظم الكون فيما بعد؟ لا ندري. طيب من أين أتى؟ لا ندري. طيب النوع الثاني الملحد السالب، بمعنى الملحد الذي لا يعتقد بوجود أدلة تثبت عدم وجود الإله، يعني بوجود أدلة تنفي الإله، لكنه يقول أنا ليس لدي دليل على وجود الله، أنا لدي شك في وجود الإله، فأنا ليس لدي دليل على وجود الله وليس لدي دليل على عدم وجود الله. هؤلاء يسمون اللا أدريين أو اللا أدريون، المتشككون، أجنوستكس. الأول Atheist، الثاني Agnostic. نأتي إلى شق آخر يقول لا، أنا لست كالأول ولست كالثاني، أنا صنف ثالث، أقول بأن هنالك شيء في داخلي، إما من العقليات الرياضية، من الإدراك الوجداني الداخلي، من دراستي، من مشاهد الكون، من تقول بأن هنالك شيء اسمه إله فقط، ينتهي الأمر هنا، لا علاقة لي به ولا علاقة له بي. وجد هذا الكون وانتهى. طيب ماذا بعد ذلك؟ لا أدري، الأمر ينتهي هنا. طيب وكيف تعيش حياتك؟ لا، هذه الأسئلة لا أنشغل بها أصلا، أنا أحيا وانتهى، أنا أعيش وانتهى. طيب وما علاقتك بالملحد الأول والملحد الثاني؟ أتعايش معهم، كل يعني لكم دينكم ولي دين، يعني الأمر سيان. طيب الملحد الرابع، الصنف الرابع، هذا الصنف الثالث أنا أسميته المؤمن السالب. المؤمن السالب هو ليس لديه ما يثبت به هذا الوجود إلا شعور شخصي، معرفة حسية فردية وانتهى الأمر. هنالك مؤمن ليس سالب، أقول مؤمن فيه شيء من الإيجابية ولكن مؤمن إيمانا عبثيا، مؤمن بعشوائية. كيف؟ هذا يقول لا، أنا لست مثلك يا رقم ثلاثة، أنا أؤمن بوجود إله ولدي من البراهين ما يثبت السببية، العلية، الغائية، الجوهر، سموه ما تشاءون، كفلاسفة اليونان مثلا، ولكن أعبده بالطريقة التي أنا أراها. الأول لا يرى وجود إله، الثاني الأمر سيان بالنسبة له، موجود غير موجود، يعني واجد غير واجد، هذه الثالث يؤمن بوجوده شخصيا ولكن انتهى الأمر. الرابع يقول ثمة خالق، ثمة إله، وهذا الإله ينبغي أن تكون هنالك صلة بيني وبينه. بناء على ماذا؟ لا أدري. أخترع صلاة خاصة بي، تارة أراه في غصن شجرة، تارة أراه في دودة يعني قز، تارة أراه في إشراق شمس، تارة أراه في نجم بالليل، تارة أراه في شجرة سامقة، دارة وهكذا. هذا مؤمن ولكنه مؤمن عبثي، وهو وقع في فخ أنه صور الإله صورة كما هو يريد وليس كما يريد هذا الإله الذي هو يزعم أنه يؤمن به. قلت في الحلقة الماضية أن الملحد الإيجابي والملحد السلبي المتشكك والمؤمن السلبي والمؤمن العبثي، هؤلاء كلهم مشكلتهم أنهم نحوا هذا الواجد، هذا الخالق، عن كل عن أي شيء آخر. ولذلك هؤلاء كلهم لا تجدون لديهم أي مشكلة، أو لا تجدون لدى الطغاة، الحكام، الاستعمار، أي مشكلة مع هؤلاء. لماذا؟ لأنهم لا يعنيهم الأمر، يعني هم بالنسبة لهم القضية قلبية وانتهى الأمر، لا تدخل في حساباتي معك، لا تدخل في تعاملي اليومي. نتوقف عند هذه الأصناف الأربعة لنتساءل سؤالا: هل هنالك ما يدعو أن نبحث في الأمر؟ نرجع إلى الأسئلة التي بدأنا بها. هل هنالك حق؟ سيقولون ليس بالضرورة. سنقول إذا كان ليس ثمة حق، الحق، الحقيقة الموجبة، الحقيقة الثابتة الخيرة التي تعطيني السعادة، تعطيني الرضا، تعطيني الطمأنينة، إذا قلنا جدلا بأنه ليس ثمة حق، السؤال كيف سنتفق؟ كيف سنحيا؟ كيف سنعيش؟ من الذي سيقرر هذا صواب وهذا خطأ؟ من الذي سيقرر هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ آلية العقل عندي أم آلية العقل عندك؟ أم آلية العقل عندها؟ مزاج شخصي لفرد أم قوة مادية عند أمة من الأمم؟ من الذي سيقرر هذا؟ إذا كانت الأمور نسبية، من الذي سيقرر ما هو الصح أو الخطأ؟ عندها سيفعل أي شخص ما يشاء ويتعارض مع كل حريات الآخرين، ولن نستطيع أن نوقفه أو حتى أن نخطئه. لماذا؟ ليس ثمة حق. ما الذي سيلتزم به؟ كلمة الالتزام في حد ذاتها ليس لها معنى، كلمة معنى ليس لها معنى، لا قيم، لا مثل، لا أخلاق، لا مبادئ، هي فقط صفصطة، فلسفة فارغة، بحث عن معنى لا ضرورة لوجوده. إذن ينبغي أن يكون هنالك حق على الأقل ليحكم هذا الوجود المادي. من أين آتي به؟ قلنا بأن الوجود لا يأتي به، لا يعطيني هذه الإجابات، لا يعطيني الإجابة عن من أنا ولما أنا. طيب من أين نأتي به؟ هل هنالك من يعطيني هذه الإجابة من الخارج؟ هذا ما نبحثه الآن. هل هنالك خالق؟ الأول يقول لا، الثاني يقول لا أدري، الثالث يقول نعم وانتهى، الرابع يقول نعم وأنا يعني أتواصل معه بطريقة خاصة. هنا يأتي أهمية كلمة مهمة جداً اسمها المرد. المرد، لو أطلقنا آلية العقل وقلنا لها اسبح أيها العقل واخرج لتأتي لنا بالإجابة من ما وراء المادة، ماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل؟ فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر هل ترى من فطور. هذا البصر لا محدود، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولذلك مما ذكره دكتور روجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي رحمه الله الذي كان شيوعيا ثم أسلم، يقول الغرب أطلق عقله ليأتيه بإجابات عن ما وراء المادة من الغيب، فعاد العقل منكسرا فأنكر الغيب. عاد العقل منكسرا فأنكر الغيب. حاولت أن أبحث عن ما وراء موقع التصوير هذا، لم أستطع، فقلت ليس ثمة شيء اسمه ما وراء المادة. هذا في الغرب، الغرب اعتقد بوجود المادة فقط أو انشغل بالمادة فقط. أما الإنسان في الشرق، في الفلسفات الشرقية، في الحضارات القديمة الشرقية، في يعني عند الصين، الهند، هذه المنطقة، هنالك لا، رأوا أن الأصل هو الغيب فانشغلوا بالغيب وأنكروا المادة تقريبا، وأصبح كل ما لديهم هو إرهاصات غيبية، فيض نفسي، معرفة روحية، وكلها تسقط على هذا العالم، حتى أن البعض منهم رأى أننا كأجساد غير حقيقيين، وإنما نحن عبارة عن ذرات روحية تنتقل في هذا الهباء بشكل ما، هكذا. هؤلاء أفرطوا في الغيب، وهؤلاء أفرطوا في المادة. هؤلاء فرطوا بالغيب، وهؤلاء فرطوا في المادة. ثم قامت فيما بعد، سأتجاوز قليلا يعني الدين وبالمعنى الأدق الإسلام، لأقفز إلى ما بعد العصور الوسطى الظلامية عند أوروبا والنهضة وبين قوسين الحداثة وما بعدها، عندما بدأ يتمركز الإنسان حول نفسه، فرأى الإنسان أنه أنا. حاولت هنا الفلسفة الغربية أن تداعب مشاعر الغرب، والغرب بعضهم تقبل وبعضهم لم يتقبل، فقالوا أن هذا الإنسان إنما هو جزء من الغيب في عالم الشهود، فهو شيء من روح هذا الخالق في عالم الوجود، في عالم المادة. وبدأت عندنا حلولية جديدة واتحاد جديد، لأنهم أرادوا أن يحاولوا أن يبرهنوا الغيب بطريقة مادية. في كل هذا هنالك أمر مفقود، آلية العقل، هل تستطيع أن تفسر ما وراء المادة؟ هنالك قصة ربما ذكرتها سابقا، أو مثل ربما ذكرته سابقا وأعيده الآن. عندما كنت أجري للأطفال يعني ما بين سن 7 و12 تمثيلا لكيف نعرف، كيف يتعرف الإنسان على الأشياء، فأتيت لهم بمثال حتى أوصل لهم فكرة المرد. فأتيت لهم بمثال أنني وضعت قطعة قماش وأسميتها الفضاء الخارجي، وقلت لهم تخيلوا أن هذا هو الفضاء وهذا ما خلف الفضاء وهو أنا. وقفت خلف هذه القطعة ثم ألقيت قلما، فقلت لهم يعني فكروا في هذا القلم، أطلقوا علامات الاستفهام لديكم. فبدأوا يتساءلون، وكان طبيعي أن يظهر هذا السؤال، من أين أتى؟ لاحظوا، من أين أتى طبيعي أن يظهر بفطرة الإنسان، ولكن بعض الملاحدة والمتشككين يتركون هذا السؤال ولا يحاولون أن يقتربوا منه. فقلت لهم يا أطفال من أين لكم بهذا السؤال؟ لماذا تقولون من أين أتى؟ افرضوا أنه جاء وحده. قالوا لا يعني لا يأتي وحده. قلت لهم لماذا؟ قالوا لأن القلم لا يطير وحده. قلت لهم وما أدراكم أن القلم لا يطير وحده؟ فبدأوا يلقون بالقلم حتى يثبتوا لي بالعقل التجريبي بمنهجية علمية بالمشاهدة بالملاحظة بالتكرار بالربط والتلازم أمامي بأنه كلما ألقيناه سقط، كلما ألقيناه سقط، كلما ألقيناه سقط. قلت لهم ممتاز، ما فعلتموه الآن هذا نسميه عقل، آلية عقل. يبقى السؤال، من الذي ألقى القلم؟ من الذي ألقى القلم؟ فقالوا لا نعرف. قلت لهم فكروا، حاولوا أن تعقلوا، استخدمتم العقل فعرفتم أن القلم ينبغي أن يكون هنالك من ألقى به. السؤال هو من الذي ألقى بالقلم؟ فطبعا لم يعرفوا. قلت لهم لو مكثتم على هذا الحال مئات السنوات لن تعرفوا، لأنه كما للنظر حد لا يتعداه فإن للعقل حد لا يتعداه. عندها طلبت أحدهم وما زلت أذكر، كان اسمه حمد، فقلت له يا حمد اخرج إليهم وقل لهم الذي ألقى القلم من وراء قطعة القماش هذه من وراء الفضاء اسمه عبد الرحمن، وهو يقول لكم أن اسمه عبد الرحمن. خرج حمد وكانت المفاجأة، وكما أقول دائما المادة مصورة على الفيديو لمن أراد أن يعني يتأكد هل معقولة أن يقول الأطفال شيء مثل هذا. فقلت لهم، خرج حمد فقال لهم اسمه عبد الرحمن وهو الذي ألقى القلم. فقلت لهم ما رأيكم؟ فقالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أنا على وشك الاستعداد لأن أحاول أن أنظر وأن يعني أن آتي لهم بالفكرة وكأنها، وإذ بهم يسبقونني. قلت لهم بالضبط هذا هو المرد. لو يعني لو عاش الإنسان مئات السنوات لن يستطيع أن يصل إلى من خلق، من هو هذا الخالق، لماذا خلقني، ماذا يريد مني، إلا أن يرسل إليه رسول، إلا أن يأتيه نقل. ومن هنا تأتي كلمة النقل، العقل والنقل، نقل شيء حمله من مكان إلى مكان. فأطلق الآن كلمة النقل على كل ما توارثناه ممن سبقنا من علوم، وبالذات في علوم الشريعة. هنا نقف لنقول للملحد رقم واحد، الملحد رقم اثنين لا أدري، المؤمن السالب، المؤمن العشوائي، نقول لهم من أين لكم بهذا؟ هل لديكم من أثار من علم؟ هنا يأتي المرد. من أين أتينا بكلمة المرد؟ من الآية القرآنية، فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا المرد نقف عنده في الحلقة القادمة إن شاء الله، لنفكك هذا المرد ونعرضه على يعني آلية علمية، كيف نتأكد أصلا أن هذا المرد صحيح؟ ما الذي يقدمه لي هذا المرد؟ وما ميزة هذا المرد عن غيره؟ هذا سنناقشه إن شاء الله في الحلقة القادمة. ولكن الآن نتوقف لنقول لهؤلاء جميعا تعالوا نعطيكم مثالا من أروع الأمثلة لشخص مر بما مر فيه آخرون، نظر في الكون، رأى أن هذا لا ينبغي أن يكون إلا بوجود خالق، ولكنه لم يقدم على أي فعل. لماذا؟ نخرج في هذا الفاصل ثم نعود لنستكمل هذه القصة، لأن لها معنى يعني غاية في الأهمية، سيرد على كثير من الشبهة التي تعرض لنا بين الحين والآخر. نخرج إلى هذا الفاصل ثم نعود، فابقوا معنا.
رحم أنا كمدارج الأفلاك.
هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني.
أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحناف هو لفظ يطلق على من كان موجودا قبل، أو يعني مجموعة كانت موجودة قبل الإسلام وكانت تؤمن بوجود إله، ولكنها يعني على دين إبراهيم كما يقال، على دين إبراهيم عليه السلام، ولكنها لم تكن تؤمن بمنهج معين، بطريقة معينة، بمانيوال معين، بكتاب إرشادي معين. ومن هؤلاء أسماء، منهم ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها، منهم أمية بن الصلت، منهم زيد بن عمرو بن نفيل، زيد ابن عمرو ابن نفيل، وهو أبو الصحابي المبشر بالجنة سعيد بن زيد. زيد هذا له قصة من أروع ما يكون، تنقلها لنا كتب السيرة، أنه كان يقف في صحن بيت الله الحرام، في صحن الكعبة، ثم يتوجه إلى كفار قريش ويقول لهم: يا أهل مكة، والله ما أراكم إلا في ضلالة، ووالله ما أرى فيكم من يوحد الله غيري، وفي رواية: ما بقي فيكم من يوحد الله غيري. القصة هنا. ثم يرفع رأسه إلى السماء، يرفع رأسه إلى السماء ويقول: يا رب، لو أعلم الوجه الذي أعبدك عليه لفعلت، لو أعلم الوجه الذي أعبدك عليه لفعلت. غاية في الروعة، غاية في العلمية، غاية في المنهجية العلمية. يا رب، أنا آمنت بأنك هناك، أنا آمنت، يعني كما يقول صاحب كتاب الإنسان ذلك المجهول أليكسيس كاريل الطبيب الفرنسي، يقول أن الإنسان، طبعا يعني في وجهة نظره، أن الإنسان عندما توصل إلى الدين توصل إليه لغريزة في ذاته تقول له أن ثمة هناك شيء يراقبني، بأن ثمة شيء يطلع علي. حتى يقول في الكتاب، يقول بأن الإنسان كان عندما ينهي مشاغله، عندما ينهي ما لديه، يجلس على الأرض ثم يخاطب الأفق، يخاطب الأفق ويقول: أنت الأفق. هو لا يعرف من هناك، ولكن لديه شيء في داخله يقول: هناك أنت، يا من أعرف بأنك هناك وتعرف بأني هنا، أسألك أن تحميني إذا نمت. فطرة، فطرة أن أؤمن بأن ثمة هنا ما هو فوق، ما هو أعلى، ما هو أقدر، ما هو أقوى. لكن الميزة في كلام زيد أنه عندما آمن لم يشأ أن يتوجه لهذا الخالق بأن يؤلف له أسماء وصفات خاصة بها فهو كذا، لا، ولم يشأ أن يتوجه إليه بالشكر والعبادة بطريقته الخاصة. يقول الدكتور أبو زيد المقرن الإدريسي، يقول في تعليقه على هذه الرواية، يقول: وإن الإنسان ليقف وجلا أمام مثل هذا الموقف، رجل يؤمن بأن للكون إلها، رجل يؤمن بأن ثمة إله، وتستقر عنده هذه الحقيقة فيقر بالعبودية لهذا الإله، ولكنه يتوقف في أمر العبادة لأنه يعلم أن إلها كهذا ينبغي أن يعبد بطريقته هو، لا بطريقتي أنا المخلوق. مرة أخرى يقول: رجل أقر بالعبودية واستقرت عنده العبودية وآمن أنه ثمة إله، ولكنه علم أن هذا الإله ينبغي أن يعبد بطريقته هو، لا بطريقتي أنا. ثم يكمل أبو زيد المقرن الإدريسي يقول: وإنني لأعجب من أولئك المبتدعة الذين يجدون دينا مشرعا ممنهجا ثم يعبدون الله بطريقة أخرى. أذكار أوردة، قرآن، آيات، ثم يأتي ليقول: لا، إذا قرأت بكذا يحصل كذا، اقرأ 1000 مرة اسم اللطيف يحصل معك كذا، إذا قرأت آية الكرسي 50 مرة بعد مش أنت لديك دين ممنهج مشرع، لماذا تعبد الله بغيره؟ ومن هنا تأتي القاعدة الفقهية أن الأصل في العبادات الحرمة. أنت لا ينبغي أن تعبد الله على مزاجك أو على مزاجك، أنا أعبد الله كما يريد هو، حتى يثبت أمر آخر. يعني الأصل أنني أتوقف في أمر العبادة إلى أن يقول لي هو اعبدني هكذا، اعبدني هكذا. أما الأمور المتعلقة بي وما يسمى بالمعاملات، فإن الراجح في كلام أهل يعني أهل العلم أن الأصل فيها الإباحة، وأقول الراجح لأن هنالك رأي آخر موجود يعني ليس المقام لتفصيله الآن. إذن هؤلاء الأربعة وقعوا في فخ، إما أنهم أنكروا وجود الإله أو أنهم أثبتوا الإله ولكنهم بدأوا يؤلفوا للإله أسماء وصفات ويعبدونه بطريقتهم الخاصة. وهؤلاء كلهم اتفقوا شاءوا أم أبوا مع العلمانية أو العلمانية، وهي الدين في جهة والحياة في جهة، النسك في جهة والمعاملات في جهة أخرى. السؤال هو كيف أرد على شبهة قوية جدا هنا؟ أنت قفزت بنا الآن إلى وجود الخالق وكأنه حقيقة، من الذي يقول هذا؟ من الذي يستطيع أن يختم لك على ما تقول؟ أقول هذا ما سنجيب عنه في الحلقة القادمة عندما نتحدث عن المرد، مواصفات المرد، ما الذي يعطيني إياه المرد؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. اليوم تحدثنا عن، راجعنا مرة أخرى، لخصنا الموضوع من أين بدأ وإلى أين انتهى، لماذا وصلنا إلى هنا، لماذا وصلنا إلى الحديث عن العقل والمرد، أين هي الأسئلة الكبرى التي وصلنا إليها، من أنا ولما أنا، هل هنالك حق، ما الذي يثبته، من أين آتي به، ما هو هذا الوجود، من أين أتى، هل ثمة خالق، ما الدليل على هذا، إلى آخره، إلى أن وصلنا إلى هل هذا الخالق إذا كان ثمة خالق يعبد لا يعبد، كيف يعبد، هذا ما سنتحدث عنه في الحلقة القادمة في حديثنا عن المرد. فأستودعكم في معية الرحمن وأنسه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خلي يدي فلست من أسراك، أنا يا حياة علوت فوق علاك، لا تضربي قيدا على حريتي، رحم أنا كمدارج الأفلاك.
هذا البرنامج برعاية ديوان الوقف السني.